بشا توسلي بمحمد وفاطمة وابني والمرتضى علي صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أخيك وابن عمك وخليفتك من بعدك أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صلى الله عليك وعلى ابنتك المظلومة الشهيدة المدفونة ليلا لا نهارا سرا لا جهارا صلى الله عليك سيدتي وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلى الله عليك وعلى الذرية الطاهرة التسعة المعصومين من ولد الحسين ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا قل للمغيب تحت أقباط السرى إن كنت تسمع صرختي ونداي صبيت علي مصائب لونها يا صبت على الايام صرنا الليالي قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أخشى من ضيم وكان حمى لي يا ضيفي وادفع ظالمي بردايا يا فإذا بكيت قمرية في ليلها سجنين على غصن بكيت صدعا بعدك منسي هيا ولا جعلن الدمع فيك وشيا يا نوح وابكي لا راك مجاوبي يا ساكن الغبرة علمتني البكاء يا وذكرك انساني جميع المصايا يا الباب يا الباب يا بدشدك وين محسن السقف يا الباب بيوم العشرة والزهرة الزكية يا بيوم العشرة والزهرة حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الأبتر أي المقطوع الذرية يعني ما عنده نسل. هذه الآية أو هذه السورة استفاضت الروايات في ذكرها وفي ذكر سبب النزول. وقصة هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المسجد فخرج من المسجد وإذا بالعاص بن وائل السهمي دخل المسجد فالتقيا بباب يسمى باب السهمي فتحدث النبي والعاص بن وائل ثم افترقا فدخل العاص بن وائل المسجد وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بواحد من الحاضرين في المسجد سأله قال مع من كنت تتكلم؟ قال كنت أتكلم مع ذلك الأبتر، أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت الآية ونزلت السورة المباركة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الكوثر المراد من الكوثر الخير الكثير، والمراد من الخير الكثير الذرية الكثيرة، الذرية الطيبة. الله تعالى أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتطيب نفسه بهذه الذرية. حينما مات عبد الله والقاسم بقي النبي ما عند أولاد، فأعاضه العاص بن وائل، فاستهم الله تعالى أعطاه الخير. ولهذا يشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الأمر، يقول لخديجة عندما حملت قال يا خديجة هذا جبرائيل يبشرني بأنها أنثى وأنها مباركة وميمونة، هذه النسلة المباركة الميمونة سيجعل الله تعالى من نسلها ذرية طيبة أئمة يجعلهم الله خلفاءه في الأرض بعد انقطاع وحيه. عندما نتحدث عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لابد لنا من الإشارة إلى أمها خديجة سلام الله عليها، أم المؤمنين خديجة، وزواجها أو وزواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله. خديجة كانت ثرية، كلنا يعلم أن خديجة إذا ذكر المال والجمال والجاه والأبهة والشرف الرفيع، ولكن هل نعلم كيف تزوج بخديجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عمره 25 سنة وعمرها 40 سنة؟ هذا النبي الذي كان يسمى بالصادق الأمين، وهي كانت تسمى في الجاهلية بالطاهرة، اسمها صفتها كنيتها الطاهرة خديجة بنت خويلد. حينما كان النبي مع غلامها في رحلة التجارة إلى الشام رجعوا، حينما رجعوا ربحوا الكثير من المال. بعد أن ربح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصفقة سرت سرورا كبيرا، فوقع في قلب خديجة حب النبي صلى الله عليه وآله، وبعد لم يبعث بالنبوة. جاءت نفيسة مع خديجة الكبرى قالت يا محمد صلى الله عليه وعلى آلك يا رسول الله لما لم تتزوج؟ قال ليس عندي ما أتزوج به، ما عندي فلوس. هنا أنا شوية أتأمل وياي، حقيقة من النبي إلى الأئمة الطاهرين بأجمعهم ولا واحد كان عنده مال يتزوج فيه، مع أنهم ملك الدنيا وملك قلوب البشر، ما عنده فلوس يتزوج. والأولياء الصالحين كذلك ما عندهم يتزوجون، هذا مو عيب. قال لها ليس لدي ما أتزوج به، أنا ما عندي. قالت له وكيف بي إذا أشرت إليك على أو دعوتك إلى المال والجمال والجاه والشهرة والمقامة والرفعة والشرف؟ قال من هي؟ قالت نفيسة هي خديجة بنت خويلد. قال يا نفيسة أنا يتيم قريش وهي أيام قريش، هي اللي عندها المال والجاه والمكان وأنا فقير وما عندي شيء. قالت نعم سأفعل. لماذا قالت نعم سأفعل؟ لأنها بعثت من قبل خديجة خفية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما سمعت نفيسة منها بعد أن عاد الرسول من التجارة من سفرة الشام قالت جاء الحبيب الذي أهواه من سفري والشمس قد أثرت في خده أثارا عجبت للشمس من تقبيل وجهته والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. فأقبلت إليه وقالت إن خديجة تستدعين. فجاء النبي صلى الله عليه وآله مع عمومته ويتقدمهم أبو طالب سلام الله عليه وخطب تلك الخطبة في خطبة النبي روحي كده. خديجة بنت خويلد أم فاطمة سلام الله عليها، ذلك الزواج الزواج الفريد من نوعه ليس كمثله زواج. لماذا؟ لأن طرفاه فريدين. الطرف الأول من الزواج هو حبيب إله العالمين خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين، نعم إمام الأمة يوم الدين الذي اقترن اسمه مع اسم ملك يوم الدين حينما تقول بشهادة الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله. هذه شهادة الإيمان. الطرف الأول هو النبي صلى الله عليه وآله، الطرف الثاني خديجة بنت خويلد ذات الشرف الرفيع، امرأة قوية حازمة مؤمنة متدينة، أول من آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طرفين الزواج هذا كان فريد من نوعه. وإذا بفاطمة ثمرت هذا الزواج، الزواج الذي وقع غايته الرسالة، هدفه تقوية خاتم الرسالات، هذا الهدف اللي كان من هذا الزواج. الثمرة فاطمة الخير الكثير، فاطمة الزهراء روحي فداها. النبي عندما عرج به إلى السماء دخل الجنة، أخذه جبرائيل، أخذ من تفاحة من الفردوس من شجرة طوبى كما يقول، والمصطفى جبريل أطعمه تفاحة في ليلة الإسراء، والمصطفى جبريل أطعمه تفاحة في ليلة الإسراء فتكونت منها لذلك
غدت بين الورى انسيتين حورا.
هاي صلواتكم كلش عادية بحب فاطمة، صلواتكم لازم تخترق هذا الحجب وتصل إلى السماوات السبع بذكرى فاطمة. صلوا على محمد وآل محمد. نعم، بين الورى غدت فاطمة سلام الله عليها إنسية حورا. هذه الإنسية الحوراء، هذه المرأة الصالحة، هذه الطيبة الطاهرة، ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعلقت بأمها، تعلقت بأمها تعلق غريب. هذا التعلق بعد أن ماتت فاطمة سلام، فماتت خديجة سلام الله عليها في يوم موتها في عام الحزن. هذا العام اللي مات أبو طالب عم النبي، ماتت خديجة ثم مات أبو طالب، هذا العام عام الحزن. كانت فاطمة متعلقة بخديجة أمها، ذلك التعلق الكبير. كانت تنادي أمي أمي أين أمي، تتعلق بأبيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتبكي، حتى نزل جبرائيل من السماء قال يا رسول الله إن الله تعالى يقول قل لفاطمة إن الله جعل لأمها لخديجة نعم بيتا من قصب لا نصب فيه ولا صخب. صلوا على محمد وعلى محمد. أكرمها الله تعالى في الدنيا ثم أكرمها في الآخرة. تعلق البنت بالأم، من هنا ننطلق لواقعنا المعاصر. تعلق الأم، تعلق الولد بأبيه بأمه، كيف يتعلق إن كان الأم وإن كان الأب وإن كانت الأم لم تعر أهمية لولدها أو لبنتها؟ اليوم يوم الحاضنة، اليوم يوم البنت أو الولد يتأثر بالحاضنة أكثر ما يتأثر بأمه وأبيه. ليش؟ لأن معظم وقت الطفل اليوم بالحاضنة، عند الحاضنة بالحضانة، فيكتسب من الحاضنة أكثر مما يكتسب من أمه وأبيه. مو فقط في الغرب، الآن في دول الخليج الأمية بعد ما بإمكانها ما تتحمل تربي طفل، فتعطيه لمن هذا الطفل؟ تعطيه للحاضنة، للمربية، للخدامة. فهذا الطفل يكتسب من هذه الخادمة، يكتسب من هذه الحاضنة حتى الحنان. إذا أعطت الحاضنة فيتعلق بها، ولذلك كثير من الأمهات يروحون يأخذون أولادهم أو بناتهم من الحضانة أو من الروضة، تشوف الطفل يبكي ما يريد يروح. ليش؟ لأنه كأنه عرف أن هذه هي أمه، بينما الحقيقة نشوف أن الطفل إذا تعلق الأب بولده، إذا تعلقت الأم بولدها وببنتها، تعلقت البنت والولد بأمها وأبيها. هكذا يجب أن يكون. ولهذا أشوف إحنا نواجه كثير من المشاكل اليوم، الآباء والأمهات يواجهون كثير من المشاكل، وهذه المشاكل أساسها عدم معرفة الآباء والأمهات بالمنشأ الأساسي للمشكلة. المنشأ الأساسي للمشاكل هو عدم المعرفة،
يعني ما عندهم تجربة، ما عندهم معرفة، ما عندهم شيء، ما مطلعين على شيء، ما قارين شيء، ما سامعين شيء اللي يؤدي بيهم إلى تربية الأولاد وإلى تربية البنات. حينما تشوف الأب هو فاقد الشيء كيف يعطيه؟ ما بإمكان. ولهذا شوف الأب والأم أغلب الأحيان يقول لك ما نقدر على الطفل، ما ندري شو نسويه، ما يقدر الأبو يجيبه إلى المسجد، ما يقدر الأبو يجيبه إلى الحسينية، ما بإمكانه يفرض على الولد أو على البنت أنه تعالوا إلى المجلس واستفادوا، لأن الذي جاي يتكلم هذا جاي يتكلم عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه مدرسة كما أنت تذهب إلى المدرسة، هذه جامعة كما أنت تذهب إلى الجامعة، وهكذا. وكلكم يعرف أن الأسس الثلاثة للتربية الأولى هي الوراثة. الطفل يأخذ من أبيه وأمه كل ما يحمل الأب والأم، أو أغلب ما يحمل الأب والأم من الصفات يكتسبها الولد شاء أم أبى، يرضى أو لا يرضى. النقطة الأولى الوراثة. ولهذا قيل الولد سر أبيه، يعني يحمل من أبوه، يحمل من أمه، يحمل من أخواله. هذا جانب. الجانب الثاني الأجواء. الأجواء يعني البيئة، الأجواء البيتية، الأجواء العائلية، الأجواء الاجتماعية، هذه مؤثرة في نمو فكر الطفل ومؤثرة في نمو فكر البنت. لابد أن ننتبه كثيرا، الأجواء في البيت لازم تكون بحد موزون. يعني هذه الأفلام الغرامية خصوصا هذه الأفلام العربية، هذه لها أثر على البنت ولها أثر على الولد. حتى لو ما يكون عنده رد فعل آني في اللحظة، هذا راح يكتسب، والبنت راح تكتسب بعدين، راح شنو؟ راح يظهر عنده وراح يسلك هذا المسلك. هذا واحد. الشيء الثاني هذه الأفلام الإباحية، يعني الأب والأم ما عنده سيطرة على حتى بيته، حتى التلفاز، حتى برامج البيت ما عنده سيطرة عليها. هذه الكاميرات في الانترنت، هذه البرامج اللي بدون شفرة تدخل عليها أو يدخل عليها الأولاد، هذه كلش مهمة أن ينتبه إلى الأب والأم. الأجواء الاجتماعية، مع من يسير، مع من يصادق، مع من يسهر، مع من يجلس، مع من يقرأ، مع من يكتب، هذه كلها لها أثر كبير جدا في التربية. أنا في حديثي هذا عن خديجة سلام الله عليها، كيف ربت فاطمة الزهراء التي تربت في أحضان رسول الله وخديجة سلام الله عليها. النقطة الأخرى نقطة التربية. النقطة الأولى الوراثة، الثانية الأجواء، الثالثة التربية. إذا تمكن الأب أو تمكنت الأم من التأثير على الولد في الجانب التربوي، تتمكن أن تقف أمام النقطة أو الأساس الأول والثاني. وإن كان الولد أو البنت قد حملوا، نعم الأولاد قد حملوا بعض الجينات كما يقول العلم الحديث اللي يشير إلى، يقول الجينات تنتقل من الأب والأم إلى الطفل مباشرة. زين، إذا تمكن الأب أو تمكنت الأم من تربية الطفل تربية سليمة جيدة، راح تتمكن أن تقف أمام حتى القضايا المكتسبة والصفات المكتسبة عن طريق الجينات، الجينات الوراثية. وتتمكن ويتمكن الأب والأم من الوقوف حتى على المبدأ الثاني والأساس الثاني الذي هو الأجواء والبيئة. حتى وإن كانت البيئة بيئة غير جيدة فاسدة، ولكن وأنتم تعلمون وترون وتنظرون هناك عوائل حقيقة عوائل يفتخر بها في بيئة فاسدة، بيئة لا صلاة فيها، لا صيام فيها، لا أذان فيها، لا حسينية فيها، لا مركز مسجد فيها، ولا ولا كل شيء، ولا إمام جماعة، ولا خطيب حسيني، كل شيء ما فيها. ولهذا تشوف هذه هذول الآباء الآباء الأمهات هالعوائل المعدودة تمكن أن تربي أولاده وتخلي الولد والبنت يظهرون بذلك المظهر المتدين، هو جوهره متدين وكذلك ظاهره متدين. علينا أن نأتي إلى شيء مهم جدا، نحن كآباء وأمهات أن نعلم ونعلم بأننا مسلمون وأننا نمتلك كتاب سماوي، قانون سماوي، وهذا القانون السماوي يجب أن نرتبط به نحن ويرتبط الأولاد بالسماء، يعني بالقانون السماوي، يعني الصلاة الصوم الزكاة، هذه قضية سماوية مو قضية وضعية، يعني مو قضية انتخابات وبعدين أجبروا الناس على أنه يجوا يصلون، لا لا، هذا ارتباط سماوي. الشيء الثاني أن يعلم الأب والأم الأولاد بأنهم يرتبطون بخير خلق الله برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو قدوة للبشرية. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث، يجب أن يكون الأب والأم يتعاملان بليونة مع الطفل. ليونة مو عنف. إذا ساد البيت العنف والهرج والمرج والنفاق وما شابه ذلك والقوة والضر، الطفل راح يفهم، ما راح يشوف شيء. ولهذا تشوف الأب بعد ما يجي الابن ما يسأل عنه، ما يقول له حتى استشارة واحدة، ما يتجرأ أن يستشير أبوه، عليه الأب والأم بالليونة يتحدث مع الطفل. وراثة أجواء تربية، الأجواء والتربية، نعم الوراثة والأجواء يقف أمامه التربية بكل قوة. ولهذا يمكن أن على الأب وعلى الأم أن يغير مجرى تربية الطفل، مسلك الطفل إلى مجرى طيب كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما صنعت فاطمة الزهراء روحي فداها، بأي جمال ربت الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى، نعم أم كلثوم، أربعة لها فاطمة الزهراء والخامس والمحسن الذي صنع. يا عيون يا عزيزي، تعال نتعلم من فاطمة الزهراء سلام الله عليها حينما نذكر أن الزهراء تروي لنا حديث وهو حديث الكساء. تأمل معي قليلا في حديث الكساء الذي ترويه فاطمة سلام الله عليها. شوف معاملة الأب مع بنته، معاملة البنت مع أولادها، معاملة الأولاد مع أمهم. تقول فاطمة الزهراء: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الأيام وقال: السلام عليك يا فاطمة. الأب يسلم على البنت. اليوم الأب يقول: أنا على شنو أسلم على البنت؟ هي بنتي لأنه هي تسلم عليه، مع أنه البادئ بالسلام له 99 حسنة، واللي يجاوب شنو إلى حسنة واحدة. صحيح؟ الأب يسلم،
لماذا يسلم؟ حتى وإن دخلت الدار لوحدك فابدأ بالسلام، لأنك إليك تلك الحسنات. السلام عليك يا فاطمة ترد، وعليك السلام يا أبتار يا رسول الله. شوف جمالية الجواب.
يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا.
شوف الجواب مالك. أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف. الأب اللي محبوب لابد أن الابن تتحن عنه، وإذا الأب كان طاغوت بالبيت وإذا شافت أبوها مريض شو تقول؟ الله يخلصنا منه، لأنه أكو ضغط، أكو قوة، أكو شيء عنف، أكو شيء بالقوة بالجبر يصير عليه. صحيح؟ بينما أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف.
يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني وغطيني به.
فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به، بقيت أنظر إليه وإذا بوجهه يتلألأ نورا وسرورا.
تقول الزهراء روحي فداها،
وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل.
قال السلام عليك يا أمه.
هنا أنا شوية أتأمل وياك.
الولد حينما يدخل السلام عليك يا أمه.
ذول الأولاد هنا لو كانوا ذول الصغار حقيقة كل واحد يجيب ابنه يقعد يمنه، حتى الصغير اللي عمره 3 سنوات 4 سنوات لا تتصور ما يفتهم جيد، يفتهم بصورة جيدة جدا. هذا يفهم معنى أن السلام شنو للأب للأم. السلام عليك يا أمه. الجواب الأم عندها حنية، عندها عاطفة، وعليك السلام يا ولد وقرة عيني وثمرة فؤادي.
شوف هاي العاطفة يحتاجها الطفل، يريدها الطفل حينما يسمع من أمه هذه الكلمة الطيبة، وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي. يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف
يجي بكل أدب، إني أشم عندك يا أمه رائحة طيبة
كأنها رائحة جدي.
هذا الولد الذي تربى بهذا الأسلوب بهذه الطريقة ما تخاف عليه. تقول نعم إن جدك تحت الكساء. أذهب الحسن عليه السلام نحو الكساء، قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل تحت الكساء؟ يطلب الإذن. يعني الولد البنت إذا أرادوا أن يدخلوا إلى بيت إلى شيء إلى غرفة إلى أي حجرة فيها
أبوه فيها أمه فيها أبوه فيها أمه،
لازم يستأذن يدخل، لازم يتعلم الأدب. حينما يتعلم راح يكون متوازن، راح يعيش في المجتمع ذاك الوقت ما تخاف عنه. وإذا
بولدي الحسين قد أقبل السلام عليك يا أمه. إني أشم عندك رائحة طيبة،
وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي.
نفس الكلام اللي توجه للحسن توجه لمن؟ لسيد الشهداء الحسين. هنا بين الأم ما فرقت بين الأولاد،
هواية مهم حتى الطفل بعض الأحيان يجي الطفل يقول ليش بابا ليش بابا يفرق بيني وبين فلان، يسأل الأم ليش أبويا وأم تفرق بين فلان وفلان، إحنا أخوة اثنين. هذا مهم جدا أن يتوجه الأب والأم إلى هذه المسألة. نعم أن جدك وأخاك تحت الكساء. فذهب الحسين روحي فداه، السلام عليك يا جدا، هل تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء، وإذا بأبي الحسن سلام الله عليه قد أقبل السلام عليك. شوف الزوج والزوجة، السلام عليك يا بنت رسول الله. واحد يقول لزوجته السلام عليك يا ابنة العم، الشيء جميل، يحترمها، يعطيها مكانتها، يعطيها الاحترام، يعطيها الهيبة، المكانة اللي تستحقها. إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بأبي الحسن يستأذن ويدخل، نعم معهم، وعليك السلام يا أخي ووصيتي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي معهما تحت الكساء حتى جاءت فاطمة استأذنت من أبيها، يا أبا أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بطرفين الكساء ويؤمن بيده اليمنى نحو السماء، اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي، لحمهم لحمي دمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم، يحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم، سلم لمن سالمهم، ولي لمن ولاهم، فاجعل صلواتك وبركاتك نعم علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وإذا بالباري عز وجل قال يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. أول من يذكر الباري عز وجل اسم فاطمة روحي فداها، فاطمة وما أدراك ما فاطمة، هذا هذه المكانة اللي عندها الزهراء سلام الله عليها في السماء عند الباري عز وجل وعند الأنبياء وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد هام قلبي في غرام أحبة لولاهم مثواي كان الحاكم. حاجة سجون أن يقولوا فاطمة، إذا رب العالمين يجيب اسم فاطمة في أول من ذكر من أهل الكتاب هم فاطمة وأبوها. تعال وياي نشوف قدر فاطمة عند ابن الخطاب حينما جاء بالحطب على بيت فاطمة قال أريد أن أحرق على علي وفاطمة دارهما. قيل يا ابن الخطاب فيه فاطمة قال خرجت إليهم الزهراء معترضة أتحرق علي داري ابن الخطاب قال نعم وإن كانت فاطمة في الدار ضربها على وجهها سقطت إلى الأرض.
لعن الله من سن ظلمها وآذاها. يا الله يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، إذا عندك حاجة قول يا الله. يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. يا الله اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. يا الله اللهم بحرمة محمد وآل محمد احشرنا مع فاطمة الزهراء. يا الله ارزقنا زيارتها وزيارة أولادها وبعلها وأبيها. اللهم بحرمة محمد وآل محمد تقبل منا هذا الخليل ومن الحاضرين ومن المؤسسين لهذا المجلس الكريم. أخواني الحاضرين أخواتي اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، ومن تعلق بهم فردا فردا. اللهم احشرنا مع سيد الشهداء ومع أمير المؤمنين. إلهنا شافي كل مريض وعافي، اللهم اقض حوائج المحتاجين ومن أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم فردا فردا. وإلى أرواح أمواتكم وأمواتنا وخدمة الحسين، وإلى روح أم البنين رحم الله من أهدى لهم ثواب المباركة الفاتحة قبلها صلوات.